بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فلا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية، أشغله بنفسه واجعله عبرة يا رب العالمين. فقهنا في ديننا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء 71، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق. فقد وقفنا أمام هذه العبادة الجليلة، عبادة المراقبة، وبينا أن معناها علم القلب بقرب الرب جل جلاله. لذلك وقفنا مع اسم الله الرقيب، بينا معناه في حق الله عز وجل ودليله من الكتاب، وآثار الإيمان بهذا الاسم من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم ذكرنا جملة من نصوص الكتاب التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة، فذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعلمنا أن العمل المشترك بين هذه الأصناف كان عبادة المراقبة. الحديث الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والذي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وعلمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث الثالث وما زلنا في رحابه، وهو حديث معاذ بن جبل، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بما يحفظ لك كل ما سبق من فرائض ونوافل وتطوع؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. استخرجنا من هذا الحديث الكثير من الفوائد والأحكام، وما زلنا مع عجزه مع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كف عليك هذا. فتكلمنا عن خطورة اللسان وخطورة الكلمة، ثم بدأنا نقف أمام بعض آفات اللسان لكي نحذرها ونحذر منها. تكلمنا عن آفة الغيبة، تكلمنا عن آفة النميمة، تكلمنا عن آفة الكذب، وانتهينا لآفة بعنوان الافتراء والبهتان، وما زلنا معها. وده اللقاء الثامن في رحاب الحديث عن آفة الافتراء والبهتان، بعد أن بينا مفهوم الافتراء والبهتان، وذكرنا النصوص من الكتاب والسنة وأثار السلف الصالح في التحذير من هذه الآفة. بدأنا نقف أمام أنواع الافتراء والبهتان، فبدأنا بنوع هو الافتراء على الله عز وجل، إما بتبديل الأحكام، وإما بتحريف الآيات عن معناها الصحيح، وإما بادعاء الولاية والكرامة دون عمل. ووقفنا مع هذا الباب وما زلنا. كثيرون يدعون الولاية بالكذب والافتراء والبهتان، يفترون على الله عز وجل أنهم أولياء لله تعالى، منهم التارك للصلاة، ومنهم المبيح للمنكرات والمعاصي كالموالد والاختلاط بين الرجال والنساء بلا ضوابط، بل ومنهم من يشرب الدخان ويدعي الولاية ويشرب المخدرات في تلك الموالد ويدعي أنه من أولياء الله، منهم من ترك العمل كلية بحجة أنه وصل، ويستدل بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وحضرته بأجل اليقين، يعني خلاص مش محتاج لعبادة، لأنه فهم اليقين فهما خاطئا في هذه الآية. فالآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي داوم على عبادته حتى يأتيك الموت. فاليقين هنا بمعنى الموت في هذه الآية. فهؤلاء الدعاء للولاية بالكذب مفترون على الله تعالى، كاذبون على الله عز وجل. بل تجد بعضهم في بلاد المسلمين يتعبد الله عز وجل بالقذارات، يجرد نفسه من ثيابه ويكشف عورته ويلبس بعض الملابس الممزقة ويمسك مسبحة طولها 10 متر ويلفها على عنقه ويهرف بكلمات غير مفهومة، والناس تقول لك ده والي، ده بركة، خليه يدعي لك. يدعي لي؟ يدعي لي إيه؟ وهل الولاية كشف العورة؟ وهل الولاية الجنون؟ طب ده هنقول لو مجنون يبقى غير مكلف، يبقى زي كيف جعلتموه وليا؟ وهكذا. لذلك كان لزاما علينا أن نوضح مفهوم الولاية، لأن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: أولياء للرحمن، ونسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، وأولياء للشيطان، عياذا بك اللهم. فبدأنا نضع الضوابط من خلال الكتاب والسنة. القرآن بين طريق الولاية فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. عندهم إيمان وتقوى، ده إجمال. طب تفصيله فين؟ قلنا عشان نفصل لازم نرجع أيضا للقرآن، لأن الإمام الشافعي وضع الضابط ده، قال: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تشهدوا له بولاية حتى تعرضوا أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فده الضابط، يبقى ولي الله الذي استقام على منهج الله، الذي آمن بالله وحقق الإيمان، هذا الإيمان الذي أثمر الأعمال الصالحات واستقام على منهج الله رب العالمين، هو ده الولي الذي استقام على أمر الله. لذلك كان لزاما علينا أن نفصل في قضية الإيمان والتقوى اللي هي ضابط في الولاية لكي تكون وليا للرحمن. فبدأنا نقف أمام خاتمة سورة الفرقان لأنها فصلت في صفات أولياء الرحمن. فبدأنا من قوله تعالى: وعباد الرحمن، هم دول، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كلمنا عن هذه الصفة، صفة أن العبودية منحة، جزاكم الله خير، ربانية من مقتضى الرحمة، فينسب الفضل لله عز وجل، فإن وفقت للعبادة فاشكر ربك الذي وفقك وألهمك وهداك ويسر لك السبل لكي تكون موحدا مستقيما على أمره جل جلاله. لذا قالوا عباد الرحمن، إضافة تكريم وتشريف، لأن العبودية منحة من الرحمن جل جلاله. من صفاتهم التواضع والمشي بسكينة ووقار، من صفاتهم رد الجهلاء بكلمة طيبة دون مجادلة تؤدي للشحناء، بين الحق وامض ولا تلتفت، فإن رأيت الذي يناقشك لا ولن يقتنع بما عندك من حق فما عليك إلا أن بينت وقل له قولا فيه سلام واترك السلام عليكم، خلاص وامضي ولا تلتفت. ليه؟ وقت الداعية غالي، وقت طالب العلم غالي، مش يضيعه مع أي أحد. خلاص، في ناس يتكلمون بالأهواء وليسوا من أهل العلم ولا علم لهم، وعايز يناقشك، تناقش في إيه؟ أنت تناقشني ليه؟ أنت لست من أهل العلم حتى نتناقش بالعلم، وما دمت لست منهم فعليك أن تأخذ عن أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا لك قال الله قال الرسول، امضي ولا تلتفت بقى، ما تناقشوش خلاص. ليه؟ لأن ده فاضي وفكر كل الناس فاضيين مثله، فعايز وقت بقى يتكلم، فهذا ليس طريق لنا، فبين الحق وامضي. فهذه صفتهم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيضا من صفاتهم كثرة العبادة، خاصة قيام الليل، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، تكلمنا عن هذه الصفة. أيضا من صفاتهم الخوف من الآخرة والخشية من عذاب الله تعالى، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، وتحدثنا عن هذه الصفة. وانتهينا إلى هذه الصفة وهي صفة الاعتدال في النفقة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي أنهم ينفقون المال على طريقة الحسنة بين السيئتين، بين الإسراف كسيئة وبين البخل والشح كسيئة، يأتي الاعتدال وتأتي الوسطية في النفقة، وبينا هذه الصفة في الدرس الماضي. وأود أن أشير أيضا تكملة للفائدة أن الإنسان مسؤول في الدنيا وفي القبر ويوم العرض، والعجيب أنه عن كل أمر يسأل مسألة واحدة، إلا عن المال يسأل مسألتين لأهميته. فأنت في الدنيا مطالب بالجواب على أسئلة ثلاثة: الأول، من خلقك؟ الثاني، لماذا خلقك؟ الثالث، ما المصير؟ والأجوبة كلها في الكتاب والسنة، ما عليك إلا أن تعمل. من خلقك؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا خلقك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما المصير؟ وإلي المصير، المرجع إلى الله تعالى. فمن الخلل أن تقول منها وإليها، يعني جينا من الأرض ونرجع الأرض، لا خطأ، ده قول الدهريين، إن هي إلا أرحام، ها، أرض تبلع وأرحام إيه تدفع، هم عندهم كده يقول لك أرحام تدفع وأرض تبلع، لا مش كده العقدية خالص. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، كمل بقى، ومنها نخرجكم طارة أخرى، في مصير، في مرجع، في حساب، ما هيش منها وإليها وخلاص كان الواحد يستريح، لو منها وإليها خلاص شكرا، إنما لا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، في حساب يا إخوة. يبقى المصير والمرجع إلى الله، فلابد أن تعد للسؤال جوابا وتعد للجواب صوابا. يبقى أنت في الدنيا مطالب بالأسئلة الثلاثة دي، تحققها علشان تنجو وتفلح. في القبر، من ربك؟ أدي أول مسألة مبنية على الأسئلة اللي كانت في الدنيا. من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ الأصول الثلاثة. هتنسى بقى كل ما أخذته من علوم في الدنيا، لا دكتوراه ولا ماجستير ولا درجات علمية، ده كله شكرا على جنب كده. هنرجعك تاني الأول مسألة خدتها في الصفوف الأولية خالص في التعليم الابتدائي لما كان الدين بيدرس في المدارس، يعني من ربك ومن نبيك وما دينك؟ جاوب. طيب هنيجي في الآخرة مطالب بأربعة أسئلة. حديث الإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله. آدي القضية، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كم مسألة؟ عن المال مسألتان، وعن علمه ماذا عمل فيه. يبقى كل مسألة تسأل عنها سؤالا واحدا إلا المال، هتسأل عنه مسألتين. الأولى، من أين جئت بهذا المال؟ هل من حلال أم من حرام أم من شبهات؟ لازم تجاوب. الذين يتساهلون في أكل الحرام، ودي علامة من علامات الساعة في آخر الزمان، سيأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء من أين أكل، أمن حلال أم من حرام، المهم يكون في مال، المهم يكون في يورو، انتوا في ألمانيا خلاص كده، يجي بقى ازاي مش مشكلة عند فلان، مهم يجي المال. بالربا ماشي، بالسرقة ماشي، بالنصب ماشي، بالغش ماشي، ها اللي بيسموها الفهلوة، واضح؟ المسلم ليس هكذا، المسلم صاحب منهج، إن اكتسب اكتسب الحلال فقط. فالإسلام وضع نظاما اقتصاديا عجيبا بالنسبة للماء، منع الغش، منع السرقة، منع الحيل المحرمة وأبطلها، منع الشبهات وحذرك منها، منع الربا. ليه؟ عشان يكون النبع اللي بتستخرج منه المال طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى لازم يكون كسبك طيب. فالمسلم هيسأل من أين جاء بهذا المال، عشان كده لازم الإنسان يتقي الله في كسبه، يتقي الله في عمله، يتقي الله في من يعول، لأن في إن كان لك زوجة أو ولد أيهما لحم نبت من حرام فالنار أولى به، نبت من سحت فالنار أولى به. مشكلة خطيرة جدا يا إخوة أكل الحرام، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ومن تضيع من تقوت أن تطعمه من حرام، أن تطعمه من الشبهات. فلابد أن يكتسب المرء ماله من حلال، أدي باب أولان. طيب الحمد لله مصدر الكسب طيب، يبقى لابد أن يكون مصدر الإنفاق أيضا طيب، تنفق فيما أحل الله وفيما حثك الله عز وجل ورسوله على الإنفاق فيه. شوف بقى بتنفق في إيه، في من ينفق في العبث واللهو والشهوة والشبهات، كما قال بعض السلف الصالح إذا جمع المال من الشبهات أبت النفس إلا أن تنفقه في الشهوات. دايما المال لما يكون مصدره غير سليم اليد لا تكون مطوعة في نفقته في الخير، إنما في الشر ماشي. وذلك لا تعجب تجد أناسا مثلا ممكن يعزم أصحابه على القهوة ويصرف 100 يورو على شوية مشاريب، لكن تيجي تقول له هات للمسجد مستحيل، مستحيل يدي المسجد، يروح ياكل ايس كريم مع شله مش عارف ايه يدفع 200 يورو ما شاء الله، يروح مثلا يعمل خروجه مش عارف فين ويطلع فين ويتسلق جبال ويدفع اموال، لكن تيجي تقول له هات في ارمله في يتيم في مسكين في اسره كذا، ولا ودن من طين والتانيه من عجين. ليه؟ لان مصدر كسب المال ليس طيبا، فالنفس لا تكون مطوعه في نفقته في الخير انه جاي من شبهه، جمع من وسخات التجارات كما قال بعض السلف الصالح، خلاص فتأبى النفس إلا أن تنفقه فين؟ في الشبهة. أنا أذكر منذ قريب من 20 سنة تقريبا في بلادنا كنا بنبني مسجد، والمسجد محتاج لنفقات، فكان في رجل أعمال معروف في المنطقة، قلنا نروح يعني نترك بابه من باب الأخذ بالأسباب ومن باب دعوته لرحمة الله تعالى لعل وعسى يكون سبب في نجاته ونجاتنا. السلام عليكم يا حج فلان. عليكم السلام، مرحبا، خيرا، والله الأمر كذا 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 كذا، وندعوك يكون لك صدقة جارية وكذا. والله يا شيخ الديون علي قد كده، والله والعملية انت عارف الأموال والحركة والبلد والنظام شيلك الهم وانت قاعد معاه، خلاك بقيت مش عايز تطلع اللي في جيبك انت وتدهول. وبعدين في كده مبلغ وراح مطلع ساعتها 50 جنيه، فكان معنا احد المشايخ قال له اخلي الخمسين جنيه دي لعامل من عمالك الله يبارك فيك، المسجد في غنى عنها. السلام عليكم. وعليكم السلام. واحنا ماشيين طبعا 50 جنيه ما تجيبش غدوة الفقير يعني. المهم والله إخوة في نفس الأسبوع في فرح في المنطقة ورقصات وعوالم ومتعرف الأفراح الشعبية والشوارع كلها مفروشة، وقدرا بجوار منزلنا، فأنا واقف كده في المنزل فوق حزين لما يحدث لل، وفجأة الحج فلان الفلان صاحبنا أو والله العظيم يا إخوة مطلع 1000 جنيه عامله عقد بأموال وحطه على عنق الراقصة. والله الحج فلان 1000 جنيه وراح مطلع الفرد الآلي بتاعه طخ 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 طخ. يا الله، قلت صدق رسول الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المال ده مش طيب، فلازم يروح للراقصة، يروح في الشبهة، يروح في الفساد، يروح في الشهوات، ما يروحش لله. عرفت ليه اليد بتمسك احيانا عن النفقه في الخير؟ لان مصدر كسبك مش سليم، مش سليم، وربنا طيب لا يقبل الا طيبا. عشان كده حتى معظم اللي اموالهم من شبهات حتى في اعمالهم اللي ظاهرها الخير بتكون سمعه ورياء، وهكذا. مصيبه خطيره جدا يا اخوه. فاذا انت في المال تسال عن مسالتين، فانتبه من اين اكتسب، فيما انفق. فاعد لكل سؤال جوابا، ويجب ان يكون الجواب صوابا، لان مين لا يسالك؟ العليم الرقيب السميع البصير. فانتبه، فالإنسان محتاج يجدد التوبة يا إخوة، ويتأمل في كسبه وفي نفقته، لأن من صفات الولاية الحقة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، فيش إسراف، ونفق فيما لا فائدة فيه ولا خير يرجى منه، ولم يقتروا، ما همش بخلاء أشحاء مقترون، لا عندهم اقتصاد في الغنى وفي الفقر، اقتصاد حسن بن سيئته. طيب، من صفات أولياء الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الله أكبر، التوحيد الخالص مع صدق التوكل على الله. يا إخوة، أولياء الرحمن من صفاتهم انشغالهم بإصلاح الباطن انشغالا يفوق الانشغال بصلاح الظاهر، يعني جهدهم على القلب وأعمال القلب عظيم، جهد عظيم قوي. ليه؟ لأن القلب هو الأصل، وأعمال الجوارح فرع، فإذا صلح الأصل صلح الفرع، وإذا فسد الأصل فسد الفرع. لذلك لا تعجب أن تسمع من أقوالهم: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. يا 20 سنة شغل الشاغل مع القلب والنية والإرادة. يا إخوة، ده احنا لازم نراجع نفسنا في كل شيء. المعلم لما جلس يعلم الطفل، فأثناء الدرس طرق الباب طارق، وهذا ذكرته لكم من قبل. الولد قام ليفتح الباب، قال له المعلم: يا ولدي، ما نيتك في فتح الباب؟ ده سؤال. الولد تعجب كحال من يسمعني الآن، بعضهم متعجب: إيه ده، والباب محتاج لنية؟ ده احنا بنفتح في اليوم يجي 100 مرة، صح؟ هل نوينا؟ تعالوا نشوف. قال: ما نيتك في فتح الباب؟ قال: يا معلمي، وهل لفتح الباب نية؟ الله أكبر. قال: اجلس يا ولدي، اقعد يا ولدي أعلمك فأنت لم تتعلم، اقعد. قعد. قال: يا ولدي، إما أن يكون الطارق بالباب أبا أو أما فأنت تفتح بنية بر الوالدين، وإما أن يكون قريبا فأنت تفتح بنية صلة الرحم، وإما أن يكون ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، وإما أن يكون جارا فأنت تفتح بنية الإحسان إلى الجار، إما أن يكون مظلوما فأنت تفتح بنية رفع الظلم عنه، إما أن يكون ظالما فأنت تفتح بنية ردعه وتذكيره وإبعاده عن الظلم، إما أن يكون عاصيا فأنت تفتح بنية دعوته وأمره بمعروف ونهي عن منكر، إما أن يكون فقيرا محتاجا فأنت تفتح بنية رفع الحرج عنه. وعدد له في فتح الباب 70 نية. قلوب محتاجة الجهد، هو ده العلم. يا عم الشيخ، ده أنا على منوي 70 نية مش هفتح الباب أبدا. نقول لك: لا، ليس كما تظن. المؤمن يجمع نوايا الخير كلها في حركته. تاجر مع ربك بالنيات من أعظم التجارات يا إخوة الله، تجارة رابحة. جاي المسجد ما تبقاش بخيلا في النية، جاي عشان أصلي بس، لا مش جاي عشان أصلي بس. أولا جئت المسجد لصلاة الجماعة، ثانيا لألتقي بإخواني وأحبابي، لأن ما شرعت الجماعة إلا للاجتماع، لأطمئن على أحوال إخواني، ربما فلان مريض أسأل عنه، فلان محتاج أساعده، فلان محتاج، وهكذا. جئت المسجد بعد الصلاة في درس علم أجلس لأحظى بفضيلة المجلس، وهكذا. اجمع نوايا الخير، ما تجيش بنية واحدة، اجمع تاجر عشان تؤجر على جميع النوايا، وهكذا. فالسلف الصالح كان جهدهم في إصلاح القلوب، لأنهم سمعوا حديث نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. هي دي القضية يا إخوة. عشان كده كثيرا ما أقول لك إن الطريق إلى الله عز وجل لا تقطع بالأقدام، إنما تقطع بالقلوب. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، ها أسمع، أتى بقلبها، صح، إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى طريق تقطع بالقلوب مش بالأقدام. ما تفضل علينا أبو بكر الصديق بمزيد عمل، ولكن بشيء وقر في القلب. هذه هي، يعني لو نظرت للصديق هو الرجل الأول فضلا ومنزلة في أمة النبي بعد رسول الله، هتجد من الصحابة من كان أكثر منه عملا، لكن مش قضية كثرة عمل، في شيء في القلب وقر، يقين صادق، توحيد كامل. هي دي يا إخوة طريق إلى الله بالقلوب، قلب ينبض بنصرة الدين، قلب ينبض بخدمة المسلمين، قلب لا هم له إلا الآخرة. هذا قلب أبو بكر الصديق كما علمه النبي محمد رضي الله عنه وأرضاه. ذلك قالها النبي من الهجرة: إن مت أنا فأنا رجل فرد، أما أنت يا رسول الله ماتت الأمة. شوف الهم، أمة كاملة مرتبطة بدعوة النبي، بناء أمة. هذا قلب الصديق. لما في طريق الهجرة يشتد العطش برسول الله وأبو بكر الصديق، ويبحث الصديق فوجد راعي، يقول: فاستأذنته فحلب لنا بعض اللبن. يقول: فذهبت به إلى النبي وبردته له ودفعت إلى رسول الله. يقول حديث البخاري: فشرب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى رضيت. إيه ده؟ إيه القلوب دي يا إخوة؟ إيه القلوب دي؟ مدام النبي بخير يبقى احنا بخير. المرأة اللي ذهب زوجها وولدها وأخوها شهداء مع النبي، كل ما يقولها ببشارة نعي أحدهم تقول: كيف حال رسول الله؟ هو بخير والحمد لله كما تحبين. قالت: حتى أراه، أريد أن أرى النبي. فذهبوا بها للرسول، فلما رأت النبي بخير قالت: كل مصيبة بعدك جال لي يا رسول الله. خلاص، ما دام انت بخير خلاص. ايه القلوب دي يا إخوة؟ قلوب نصر الدين، قلوب عامرة بالإيمان بالتوحيد الخالص لله رب العالمين. فمن صفات أولياء الرحمن حقا صحة الاعتقاد، توحيد خالص لله تعالى، أفردوه في ربوبيته، فهو الخالق المالك المدبر جل جلاله. أفردوه في ألوهيته، فهو المعبود بحق جل جلاله. أفردوه في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فأثبتوا لربهم ما أثبته ربهم لذاته في كتابه، وما أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، ونفوا عن ربهم ما نفاه ربهم عن ذاته في كتابه، أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. كل هذا بلا تحريف وبلا تكييف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، وبنوا جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم في كتاب الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا التوحيد الخالص أثمر العمل الصالح، أثمر مراعاة حق الله وحق النبي محمد، مراعاة حق النفس، مراعاة حق الخلق، فاستقاموا على أمر الله رب العالمين، صدقوا في توكلهم على الله لأنهم علموا أن الأمر بيد الله جل في علاه. ولذلك بيّن أن من صفاتهم ولا يقتلون النفس التي حرم الله. هذه المنهج بقى. فالمسلم لا يعرف الغدر ولا الخيانة ولا يعرف التطرف والانحراف. ففزاعة الإرهاب العالمية هم من صنعوها وليس الإسلام يا قوم. أديكم سمعتم الخبر المفجع بالأمس، مسجد يوم جمعة فيه الركع السجد، يدخل منحرف مجرم يقتل ويصور ويبث. من الإرهابي إذن؟ من صنع الإرهاب؟ هذا هو السؤال. هذا هو منهجنا وهذا هو ديننا. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق نفس بنفس، أو شيخ زان كن محصن، أو المفارق لدينه التارك للجماعة. وده كل حدود يقيمها من؟ مش الأفراد، ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين مش للأفراد. احنا ديننا دين عدل، ديننا دين نظام، ديننا لا يعرف الانحراف ولا يعرف التطرف ولا يعرف الإرهاب المزعوم كفزاعة لا تلصق إلا بالمسلم فقط فقط. تخيل بقى لو مسلم فعل ده في كنيسة كان حال العالم يبقى إيه؟ لكن في مسجد يقتل الركع السجود عادي. فديننا دين عدل لا يعرف انحرافا ولا تطرف، فإن نشأ التطرف لا ينسب للإسلام، لأن الإسلام دين الله عز وجل، دين يدعو للرحمة وللتسامح، ولا تستعمل الشدة إلا في موضعها وبضوابط الشرع، لا تخضع لأهواء ولا لعواطف، لأن منهج منهج. فنسأل الله تعالى أن يتقبل الركع السجد في الشهداء، وأن يعفو عنا وعنه، وأن ينتقم ممن خذلهم أو ممن قتلهم هذه القتلة بدم بارد وهم في بيت من بيوت الله رب العالمين. يا إخوة، ده معظم الشرائع تؤمن من في دور العبادات، ده حتى عند القتال في إسلامنا النبي كان ينهى عن قتال الرهبان في أديرتهم، لعباد لا يقتلون في أديرتهم ولا معابدهم، وكذلك لا يقتل المسلم في مسجده، ودي قضايا. ثم إنهم دخلوا تلك البلاد بعهود أمان، ومن شروط عهود الأمان إن الدولة مسؤولة عن تأمينهم لا عن ترويعهم ولا عن قتلهم ولا ولا. إسلامنا إخوة دين جميل أوي، بس نفهمه نفهمه. فلعل هذه المحنة فيها المنح، فهي كشف للزيف والكذب والخداع الذي يروج ويلصق الإرهاب بالإسلام والمسلمين. فالإسلام براء، والمسلمون حقا الذين اتبعوا الإسلام براء من هذه التهم. فإن فعل فاعل فعلا مشينا فده خارج عن دائرة المنهج، قد يكون له فكر خارجي، له فكر منحرف لا ينسب للإسلام، لأن الإسلام دين انضباط له قواعد نسير عليها. فمن صفاته الولي حقا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. الله أكبر، شوف السلامة من الفواحش. فولي الرحمن حقا بعيد عن الزنا، لا يزني. الله أكبر. هذا هو ديننا، وهذه تعليم ربنا جل جلاله، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. شوف الوعيد الشديد، أي عقابا شديدا لمن يقترف تلك الكبائر والعظائم من الذنوب. طيب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله أكبر. وده تنبيه للغافلين اللي ترك العمل وركن إلى الرجاء. هذا نوع من الإرجاء. ربنا غفور رحيم. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بلا عمل، يبقى أنت فهمت خطأ. وده الإرجاء اللي حذر منه العلماء، وده مفهوم قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لمعاذ بن جبل، عندما قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال له النبي: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قال معاذ: ألا أحدث بها الناس؟ قال: لا. إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند موته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. قال العلماء: وفي هذا بيان أن أحاديث الإرجاء الرجاء لا تسرد على البسطاء وعوام الناس دون قيود، وإلا ركنوا وتركوا العمل فوقعوا في الإرجاء، لأن الإرجاء معنى ترك العمل. ربك غفور رحيم، خلاص. طيب، ما قرأتش في القرآن: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ أنت سبت دي ليه؟ كمن يدلس ويقول لك حرية الاعتقاد وحرية الكفر. كفر إيه؟ الكفر مش حرية. أنت ما قرأتش القرآن؟ قلت له: قرأت وأعيه في صدري. طيب، ما قرأتش سورة الكهف وقول الحق من ربكم؟ طب ما تبدأ من وقول إيش؟ الحق من طب هتسيب الحق ليه؟ أدي البداية. وقول الحق من ربكم فمن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء، بس كده؟ قال كده وسكت؟ ما تكمل الآية: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. فيش حاجة اسمها حرية كفر وحرية شرك وحرية إلحاد أبدا. ده في وعيد شديد لمن كفر وترك الحق. تقول لي: رب القرآن بيدعو لحرية الشرك والكفر؟ مصيبة خطيرة جدا. نحن لا نجبرك على شيء، نعم، لكن ما فيش حاجة اسمها حرية كفر وشرك. انت مسؤول عن اختياراتك. هذا هو الحق فإن اتبعت نجوت، وهذا هو الباطل فإن اتبعت هلكت. مش زي ما أنا بقول لك كده أحيانا: الولد عندي في البيت أخطأ مرة فنبهته، أخطأ تاني فنبهته، خلاص أجي أقول له إيه؟ ابقى أغلط تالت. هل معنى كده ببيح له الغلط إنه يغلط تالت، ولا بتوعده؟ الواد هيفهمها ازاي؟ يعني التالتة مفيش بقى، خلاص هروح في داهية. وما دام قال لي كده اعملها تاني وانا غضبان كده، يبقى معناه حرية انه يعمل. اللي يقول كده بقى مش عاقل خالص يعني. وزي شوف الوعيد، فنفهم الآيات صح، نفهم الآيات صح. نعم، لا إكراه في الدين، انا لن أكرهك، لكن دوري ان ابين لك الحق واقول لك هو ده الحق، واللي يخالف الحق هيهلك. وذلك لا إكراه في الدين دي كملها بقى صح. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، يؤمن ويكفر بالطاغوت، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وبعدين كمل بقى، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا ها أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. فأحيانا أحاديث الرجاء إذا سردت بين من لا فهم له دون قيود وضبط يقع في إيش؟ في الإرجاء ويترك الأعمال. زي صاحبنا قاعد على القهوة ماسك الشيشة في بلدنا، يا حاج تعالى صلي العصر. مش بالصلاة يا ابني، امال بيه يا حاج؟ يا ابني انا قلب اهم شيء ما تضرش حد، وانا ما بضرش حد يا ابني، الحمد لله انا بقول لا اله الا الله موحد، مش لازم الصلاه اهو. وانت ما سمعتش حديث النبي يا ابني ولا ايه؟ خير يا حاج؟ من قال لا اله الا الله دخل الجنه، وانا بقولها الحمد لله. ايه ده يا عم؟ في ايه؟ ادي الفهم اهو، اهو الارجاء اهو. هو فهم كده المسكين. وطبعا مع انتشار بقى المقولات الباطله يقول لك انت حر ما لم تضر. ايه يا اخويا؟ طب ما هو الزاني ما بيقول لك انا ما بضرش حد، اللي بيزني ده ويروح في بيت دعاره انا ما بضرش حد، صح؟ واللي بيشرب الخمره بيقول لك انا ما بضرش حد، واللي بيشرب مخدرات يقول لك انا ما بضرش حد. نقول لك لا يا ابني، اضبط الفهم الشرعي بقى، انت حر ما لم تعص الله. تاني، حفظتم دي؟ أنت حر ها ما لم تعص الله، مش ما لم تضر. وإيه حدود الضرر عندك؟ ودي المصيبة. وهكذا، فهنا وعيد شديد لمن اقترف الآثام والكبائر، يا رب سلم سلم. وده تحذير من المخالفات، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يا رب سلم، مهان، صاغر، ذليل. إلا من تاب، يا رب لك الحمد على إلا هذه، إلا من تاب. قد يقع المرء، نعم يقع في كبيرة، نعم في ذنب، نعم، ومرتكب الكبيرة في المشيئة. طب ارجع بسرعة وتوب، الله يبارك لك، ارجع بسرعة وتوب. يعني اللي توعدهم ربنا بالعذاب للمخالفات استثنى منهم مين؟ إلا من تاب، رجع لله وندم على الفعل وأقلع عن الفعل وعزم على عدم العودة، وإن كان في حق العباد رده، رد المظالم. إلا من تاب، انتبه معي، إلا من تاب بس، لا وآمن بس، لا وعامل عملا صالحا، وجاءت بأداة العطف واو، ما فيش تراخي، يعني كل عام كله مع بعض. ليه؟ قالوا العلماء، ودي لفتة إيمانية مهمة، إن المعصية والمخالفة فيها حركة، صح؟ فكذلك التوبة لازم تتولد فيها حركة، ما يكونش فيه فراغ وإلا هلكت. عشان كده اللي توبة لسان استغفر الله وما عملش هيقع، لازم هيقع، ما هيقع على طول. فلازم تملأ الفراغ بعد التوبة بإيه؟ بالإيمان والعمل الصالح على طول عشان تنجو من مواصلة الذنب. يعني ليه الإنسان بيعود كثيرا؟ لأنه ما ملأش الفراغ بعد التوبة. تاب وقاعد في البيت، توب تعالى دروس العلم، توب تعالى المسجد وصلي في الجماعة، توب تتحرك في الطاعة، تاجر مع ربنا في أعمال صالحة عشان يبعد عنك الشيطان. فما انما ما شاء الله التايب ده بقى رضي الله عنه عليه عندما سئل عن فلان يكثر من الاستغفار ومصر على الذنوب، قال تلك توبه الكذابين. لو صادق هيبعد ويملا الفراغ، عشان كده جت بالواو ما قالش ثم، لان ما فيش تراخي هنا، فيش تراخي، مباشره تاب وامن وعامل عملا صالحا، دي تبقى توبه. ملا الفراغ بالحركه، حركة إيمانية، حركة في الطاعة، حركة في العمل. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر. وكان الله غفورا رحيما. كان في مسألة دائما نسأل عنها في هذا الباب ونختم اللقاء. البعض بيعتقد يقول لك يا عم الشيخ، طب أنا مثلا طول حياتي طائع واحد طول حياته في فجور وكتاب قبل موته، هل يكون أفضل مني؟ أقول له لا، ما يكونش أفضل منك يا ابني. إزاي يا عم الشيخ؟ ما هو التوبة تجب ما قبلها. نعم، لكن مش هيكون أفضل ممن عاش حياته في استقامة يا ابني. أقربها لك شوية. هو لما هيتوب السيئات هتتبدل إيه؟ حسنات. ماشي كده؟ كلام جميل. ومعلوم إن السيئة بسيئة، لو مثلا عنده 1,000,000 سيئة بقى عنده 1,000,000 حسنة مثلا حسابيا، صح؟ إنما الطائع الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف يا ابني. الحسنة بعشر أمثالها، صح؟ إلى 700 ضعف. فأنت حياتك كلها في استقامة، هل تتساوى بمن تاب في آخر عمره؟ لا، هو على خير وناجى، لكن مش ممكن يكون أفضل من من قضى حياته على استقامة. عشان كده الناس يوم القيامة أقسام، حتى أهل الجنة أقسام، فيه إلا يدخل الجنة بدون سابقة عذاب ولا حساب ولا إيه؟ طيب، يعني فيه المقربون وفيه أصحاب اليمين، صح؟ وفيه اللي هم السابقون. الناس أقسام، فما تقلقش، ما تقولش ما دام كده ما انا معنى اعصى بقى بتوب. يا رجل انتبه، الله يبارك فيك، افهم دينك صح. فاذا لابد من توبه نصوح مع ايمان صادق مع عمل صالح لتملا الفراغ حتى لا تعود، وتسال ربك الثبات والتثبيت حتى تكون وليا للرحمن جل في علاء المقام. ضاق ولسه عندنا صفات لعباد الرحمن تحتاج الى وقفه غير هذه الوقفة، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.